انتبه انتبه
يوما في حياة صالح.
انتبه انتبه
عبد الله،
اخلع عليك واخلع معهما الدنيا وخاطب نفسك وقل لها يا نفس يا نفس تفرغت للدنيا ساعات طوال فاتركيني اتفرغ لربي دقائق معدودة.
الآن
يا من يعد غدا لتوبته على يقين من بلوغ غدي، يا من يعد غدا لتوبته على يقين من بلوغ غدي، المرء في زلل على أمل، المرء في زلل على أمل، ومنية الإنسان بالرصد.
يوما في حياة صالح.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم صلي ركعتي الفجر، ركعتان خفيفتان لكنهما عظيمة الأجر. أتدري إذا صليت هاتين الركعتين كيف يكون لك من الأجر والثواب؟ انتبه انتبه، كأنك امتلكت قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا وتصدقت بها لله.
برنامج الصائم الصائم في رمضان.
يا أخي أمامك فرصة عظيمة، لماذا تضيعها؟ ما هي؟ كم بقي على الشمس؟ بقي ساعة أو ساعة لربك. لو جلست هذه الساعة فذكرت أو سبحت أو قرأت قرآن وانتظرت حتى تطلع الشمس ثم صليت ركعتين، أتدري ماذا تأخذ من الأجر؟ تأخذ أجر حجة وعمرة.
أيام عمرك كلها عدد، ولعل يومك آخر العدد. أيام عمرك كلها عدد، ولعل يومك آخر العدد.
يا من يعد غدا لتوبته على يقين من بلوغ غدي، يا من يعد.
برنامج الصائم الصائم في رمضان.
تخرج من بيتك إلى العمل ذاكرا شاكرا، فإذا ما جلست في عمل فعليك بحفظ ثلاثة أشياء،
وهي
بحفظ لسانك وحفظ عينك وحفظ وقتك. انتبه انتبه، الشيطان لا يتركك تأخذ الأجر والحسنات، ولا تظنن أنه شيطان واحد، بل قد يأتيك 5 6 10 20 145 شيطان.
ولكن
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
ثم إذا صليت العصر وأنت ما عندك عمل تريد أن تذهب إلى البيت، لماذا؟ ماذا ستصنع؟ اجلس في المسجد، اقرأ قرآن إلى المغرب، وفي المغرب افطر على طاولة. هذه الجلسة تقرأ فيها قرآن تأخذ آلاف الحسنات، وأنت ما زلت في مصلى فالملائكة تدعو لك، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها.
وهكذا يجب أن يكون حال المسلم في رمضان.
على يقين من بلوغ غدي، المرء في زلل على أمل، المرء في زلل على.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نقدم لكم هذه النصيحة الغالية عبر تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة في هذا الإصدار من الشيخ وحيد عبد السلام بالي بعنوان برنامج الصائم في رمضان. والآن نستمع وإياكم إلى مادة هذا الإصدار.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإنكم تعلمون أن شهر رمضان شهر الخيرات والبركات، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. فهل يا ترى وضعت لنفسك برنامجا لشهر رمضان، أم أنك تضيع هذه الأوقات وتلك الدقائق وهذه الثواني فيما لا ينفع ولا يفيد؟ هيا معا لنضع برنامجا لشهر رمضان، يوما في حياة صائم. ماذا يصنع الصائم طوال يوم؟ هذا برنامج أعددته لك إذا أردت أن تعمل به. أولا، تستيقظ من نومك قبل الفجر لتناول السحور. أول ما تستيقظ من نومك قبل أن تتكلم هناك ذكر، إذا قلته ثم دعوت الله بعده استجاب الله دعائك. ما هذا الذكر؟ هذه فرصة لكل مسلم عنده دعاء يريد أن يستجاب أو حاجة يريد أن يطلبها من ربه عز وجل. ما هو هذا الدعاء؟ تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت هذا الدعاء
أول ما تستيقظ من نومك قبل أن تتكلم، ثم دعوت ربك عز وجل بعد ذلك بأي دعاء استجاب الله عز وجل دعائك. ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعار بالليل، تعار يعني استيقظ، وليس معنى تعار يعني عري عنه الغطاء، تعار يقال عري عنه النوم أي استيقظ. من تعار بالليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. من هذا الذي قال استجيب له؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. أكمل الحديث، قال: أو قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. إذا رقم واحد أن تستيقظ بالليل ثم تقول هذا الدعاء ثم تدعو بما تشاء. الأمر الثاني، تقوم سريعا فتتوضأ وتصلي ركعتين خفيفتين، ركعتين سنة الوضوء، حتى لو كنت أوترت قبل أن تنام توضأ وصلي ركعتين سنة الوضوء خفيفتين بسرعة لكي تدرك السحور. لماذا؟ لأن الإنسان إذا نام عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك نوم طويل فرد. فإذا استيقظ العبد فذكر الله انحلت عقد، فإن توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الأمر الأول تقول هذا الدعاء قبل أن تتكلم، لو تكلمت قبله انتهى خلاص ذكر عادي، لكن لا تأخذ الأجر. الأمر الثاني، تتوضأ وتصلي ركعتين ولو خفيفتين لتفك بهما عقد الشيطان. الأمر الثالث، تتناول طعام السحور. بعض الناس لا يتسحر، يتعشى قبل أن ينام ويستيقظ إلى الفجر ويقول: أنا منذ 20 سنة وأنا لا أتسحر. نقول له: أخطأت، فإنك إذا صمت بدون سحور فإنك قد ارتكبت 3 أخطاء. الخطأ الأول أنك قد فقدت البركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني في صحيح الترغيب: تسحروا فإن في السحور بركة. فقدت البركة. الأمر الثاني، فقدت ثناء الله عليك ودعاء الملائكة لك. في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني أيضا في صحيح الترغيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة الله على العبد إيش؟ إيش تكون صلاة الله على العبد؟ ها؟ الله يصلي لك ركعتين؟ كلا. مشهور أن صلاة الله على العبد رحمته، وهذا خطأ. والصحيح صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما روى ذلك البخاري عن أبي العالية رحمه الله قال: صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة الاستغفار. الأمر الثاني، لمن ترك السحور فقد ثناء الله واستغفار الملائكة. الأمر الثالث، أن الذي صام بدون تسحر تشبه باليهود والنصارى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت في السنن وصححه الألباني أيضا في صحيح الترغيب أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، أكلة السحر. وفي رواية: فتسحروا ولو بجرعة ماء ولو على تمر. وهذه الرواية صحيحة أيضا، يعني حاول أن تتسحر ولو على تمر، ولو شربت ماء سحر، ولو على شيء قليل. أنت تريد أن تتسحر، كيف تتسحر؟ تجلس على السحور أنت وأولادك، عندك مثلا 15 ولدا، تجلسون على المائدة سويا. بارك الله لك في مالك وأهلك ولدك، والإسلام يحب كثرة الأبناء، فتجلس وتبدأ السحور بقولك بسم الله. تقولها سرا ولا جهرا؟ كيف تقولها؟ تقولها جهرا. لماذا؟ ليتعلم منك أبناؤك بسم الله. بعض الناس إذا أكل قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا خطأ. زيادة الرحمن الرحيم لم تلد، والأولى أن تقول بسم الله، لأنه ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن سلمة: قال يا غلام سم الله الرحمن الرحيم، أم قال يا غلام سم الله؟ يا غلام سم الله. وبعض الناس إذا توضأ قال بسم الله الرحمن الرحيم، خطأ أيضا، تقول بسم الله. إذا متى تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ في تلاوة القرآن، إذا افتتحت السورة، إلا سورة براءة. إذا عندنا في القرآن تبدأ فتقول بسم الله، ثم تعلم أبنائك آداب الطعام والشراب. وأنت تأكل سقطت لقمة، بعض الناس إذا سقطت لقمة منه تركها واستنكف أن يرفعها أو يأكلها. لا، أنت إذا سقطت منك لقمة ترفعها وتأكلها وتقول يا أبنائي. روى مسلم في صحيحه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت اللقمة من أحدكم فليأخذها وليمت ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. هذا المنظر سيرتسم في ذهن أبنائك الصغار بعد 20 سنة 50 سنة، حما تكون ترابا في القبور، ولدك هذا تزوج وأجلس بين زوجاته وأبنائه، فإذا سقطت منه لقمة رفعها وأكلها وقال: أبي رحمه الله كان يقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سقطت اللقمة من فم أحدكم فلا يدعها للشيطان وليأكلها، فيأتيك الأجر والثواب في قبر. فإذا ما انتهيت من سحورك تعلمهم فتقول الحمد لله، أو تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. لولا أن إسناد هذا الحديث إسناد صحيح جيد لتعجبت، غفر له ما تقدم من ذنبه من أجل هذا الدعاء. نعم، الله عز وجل خزائنه ملأة ولا تنفذ خزائنه أبدا، والله عز وجل يعلم أن أعمار أمة محمد قصيرة، فأعطاهم أجور الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وإذا صليت فجلست في مصلاك الملائكة تستغفر لك وتسبح لك، إذا قرأت قرآن الحرف بعشر حسنات ليلة واحدة في شهر رمضان بألف شهر. ما هذه الأجور الكثيرة؟ لأن أعمارا قصيرة، وإلا فأعمار الأمم السابقة كانت أعمارا طويلة. نوح يدعو قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه مدة الدعوة فقط، فما بالك بعمره. ولذلك روي أن امرأة فيما مضى قيل لها إن أمم ستأتي بعد ذلك سيكون عمر الرجل ما بين 60 و70، قالت: سبحان الله، لو أدركني زمانهم لأخذت 70 سنة تحت ظل شجر، لأن أعمارهم كانت طويلة. أكلت ماذا تصنع؟ اذهب إلى المسجد لتصلي الفجر، توضأ إذا لم تكن متوضئا، ثم انزل من بيتك متجها إلى المسجد متوضئا حتى تأخذ بكل خطوة حسنة. لكن انتبه، فإن كمينا سيقف أمام البيت في انتظارك. ما هذا؟ إنهم مجموعة من الشياطين ينتظرونك أمام البيت. ماذا يريدون منك؟ يريدون أن يضلوك عن سبيل الله. وهل تركنا الشرع فريسة لهؤلاء الشياطين؟ كلا، بل أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم سهما تضرب به في نحورهم فتطردهم جميعا. ما هذا السهم؟ دعاء بسيط جدا، تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بس هذه الكلمات الثلاث. إذا قلت ذلك نادى ملك من السماء: كفيت وأوقيت وعفيت، وتبتعد عنك الشياطين. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له: كفيت وأوقيت وعفيت، وتتنحى عنه الشياطين، ويقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد كفي ووقي وعفي. ثم تمشي في رعاية الله متجها إلى المسجد، ولا تنسى الدعاء الذي كان يقوله حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى المسجد، كما ثبت في البخاري ومسلم، عفوا كما ثبت في مسلم، لأن هذه الرواية ليست في البخاري وإن كان أصل الحديث فيه. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى المسجد وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعل لي نورا. إذا قلت هذا الدعاء واستجاب الله دعاك تمشي في هالة من النور لا يستطيع شيطان أن يقترب منك. وبينما أنت تخطو إلى المسجد لا تسكت، استغفر، سبح، اذكر ربك. لماذا؟ لأنك الآن في مهلة، أنت في الحياة الدنيا، كل تسبيحة بحسنة، والحسنة بكم؟ بعشر. كأن معك حصالة، هذه الحصالة كلما قلت سبحان الله 10 حسنات، 20، 30، 40، 50، 60، وأنت تمشي كل تسبيحة ب10 حسنات. فبينما أنت تمشي إلى المسجد سبحت مثلا 300 تسبيح بكم حسنة؟ 300 بكم يا شباب؟ ب3000، 300 ب3000 حسنة. وعودتك من المسجد إلى البيت تقول 200 ب2000 حسنة، وهكذا. فإذا ما جئت إلى المسجد تدخل المسجد برجلك إيش؟ اليمنى ولا اليسرى؟ تدخل المسجد بإيش؟ برجلك اليمنى، تمام، تدخل برجلك اليمنى، ثم تخلع عليك وتخلع معهما الدنيا لأنك مقبل على الله عز وجل. لا تأتي المسجد بهموم الدنيا ومشاغلها ومشروعاتك وعماراتك وتجاراتك وأموالك، لا، اخلع عليك واخلع معهما الدنيا وخاطب نفسك وقل لها: يا نفس تفرغت للدنيا ساعات طوال فاتركيني أتفرغ لرب دقائق معدودة. ثم ادخل المسجد قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم صلي ركعتي الفجر، ركعتين سنة الفجر، تقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد، ركعتان خفيفتان لكنهما عظيمة الأجر. أتدري إذا صليت هاتين الركعتين كيف يكون لك من الأجر والثواب؟ كأنك امتلكت الدوحة كلها بعماراتها وتجاراتها وسياراتها وبنوكها وأموالها وذهبها وتصدقت به لله. عفوا، كأنك امتلكت الجزيرة العربية كلها وتصدقت بها لله، بل كأنك امتلكت قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا وتصدقت بها لله. ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة الفجر إيش؟ خير من الدنيا وما فيها. قال بعض العلماء: أي خير من أن تمتلك الدنيا وما فيها، لأن الأجر باق والدنيا فاني. وقال بعض العلماء: خير من الدنيا وما فيها خير من أن تمتلك الدنيا بما فيها ثم تتصدق بها لله. يعني أجر هاتين الركعتين أعظم من أجر التصدق بالدنيا وما فيها ركعتين. فما بالك بصلاة الفجر، بصلاة الصبح نفسها الفريضة، لأنه من المعلوم عند العلماء أن الفريضة أعظم من السنة والنافلة، كما ثبت في البخاري يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما إيش؟ مما افترضته عليه. فالفريضة أفضل من النافلة، فإذا كان أجر النافلة هذا فما بالك بأجر الفريضة. ثم تصلي الفجر في جماعة مع المسلمين، ثم تعلم أنك بهذا الأجر أو بهذه الصلاة كأنك صليت طوال الليل لله عز وجل، لأنه قد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. لكن بين الأذان والإقامة نرى بعض الإخوة يفتح المصحف ويقرأ، يقرأ بسرعة 5 آيات، 10 آيات، 20 آية، لأن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. هذا عمل طيب، ولكن الأطيب منه أن تغلق المصحف بين الأذان والإقامة وتجلس تدعو ربك. تدعو لماذا؟ لأنه قد ثبت عند الحاكم وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذه فرصة، بقي 3 دقائق على إقامة الصلاة، هذه 3 دقائق ادعو فيها بأي دعوة تريده، وبعد الصلاة اقرأ قرآن كما تحب. لكن الشيطان يشغلك فتأتي بالمصحف وتقرأ. الشيطان يأمرك بالقراءة، نعم، لأنه يريد أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. فالدعاء أفضل شيء في هذا الوقت، والقرآن بعده، لأن القرآن باب مفتوح، لكن الدعاء في هذا الوقت متقبل، فهذه فرصة لا تضيعها منك. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ثم تصلي الفجر في جماعة، فإذا ما صليت الفجر وأنت على هيئتك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم تستغفر ربك وتسبح.
وهكذا في كل صلاة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر 3 فقال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لماذا؟ هل كان الإنسان في معصية أثناء الصلاة لكي يستغفر؟ إن الصلاة طاعة، ولكن العلماء قالوا لا يستطيع العبد أن يقف أمام الله عز وجل في الصلاة خاشعا خاضعا مخبتا منيبا من أولها إلى آخره، فإن العبد قد يلتفت قلبه وقد ينشغل ذهنه، ففي نهاية الصلاة يستغفر من ذلك، كأنه يقول أستغفر الله من انشغال القلب، أستغفر الله من شرود الذهن، أستغفر الله من عدم استحضاري لعظمة الله عز وجل، وغير ذلك من الأمور. ثم تسبح ربك عز وجل، تجهر بهذه الكلمات 3 الثابتة في صحيح مسلم، وتقولها بصوت مرتفع، من حديث الزبير بن عوام ومن حديث جابر بن عبد الله وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عقب كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال جابر يمد بها صوت عليه الصلاة والسلام. ثم تقرأ آية الكرسي وتسبح 33 وتحمد ربك 33 وتكبر 33. ولكن ينبغي أثناء هذه التسبيحات أن تقولها بتدبر، فإن بعض الناس يسبح بسرعة شديدة حتى لا يدري ما يقول، وهذا خطأ، بل ينبغي أن تسبح بتأمل وتدبر، لأن الهدف من التسبيح التعظيم لله عز وجل، والتعظيم لا يكون إلا بتدبر. فتقول سبحان الله، أي أنزه الله عز وجل عن كل نقص وأثبت له كل كمال، هذا معنى كلمة سبحان الله. سبحان الله يعني إثبات الكمال ونفي النقص. أنزه الله عن كل نقص، أي يعتري البشر، أنزه الله عن الكلاء، عن الأكل والشرب والنوم والنسيان وغير ذلك من الصفات الضعف التي تعتري البشر، فالله عز وجل منزه عنه. وأثبت له كل كمال، يعني أثبت لله عز وجل الكمال المطلق في العلم، والكمال المطلق في القوة والقدرة، والكمال المطلق في السمع، وغير ذلك من صفات الرحمن سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله، يعني تثني على ربك خيرا وتحمده على نعمه الكثيرة الجزيلة. بعض الناس يظن أن نعم الله الطعام والشراب والمال وخلاص، كلا، نعم الله عز وجل كثيرة جدا، تكون في المال وتكون في العيال وتكون في الصحة وتكون في انشراح الصدر وتكون في راحة النفس وتكون في هذا الدين الذي تدين به، فهو أعظم نعمة عليك أخي المسلم. الحمد لله. الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء، تعظيم لله عز وجل ورفع لقدره تبارك وتعالى. فحينما تقول الله أكبر تنزل قدر كل شيء في قلبك، تنزل قدر الدنيا، تنزل قدر المال، قدر الجاه، قدر السلطان، حينما تقول الله أكبر. بعض الناس يقول الله أكبر بلسانه، لكن في حقيقة حالك الدرهم عنده أكبر من الله. صحيح بعض الناس الفلوس عنده أكبر من الله عز وجل. أضرب لك مثلا، هذا الرجل لو تعارض مكسب وربح مع صلاة ضيع الصلاة وذهب إلى الربح والمال، هذا المال عنده أكبر من الله، حتى ولو لهج بلسانه الله أكبر كذاب. كلمة الله أكبر معناها أن أمر الله في قلبك أكبر من كل أمر، وتعظيم قلبك لله أعلى من تعظيمه لكل شيء. رجل معاه مال عدة ملايين، أين أحفظها؟ في بيتك. لا أستطيع. في مشروعاتك مشغول، إذن أين تريد أن تحفظها؟ في البنك الربوي. حرام، لا يجوز. يقول أنا أريد أن يربح المال، أنا أعلم أنه حرام وأعرف، لكن أريد أن يربح المال. يعرف أنه حرام ورغم ذلك يفعل لأنه يحب الربح. أتظن أن هذا الرجل فعل الله عز وجل عنده في قلبه أكبر من كل شيء وأكبر من المال؟ كلا. فالإيمان قول وعمل وليس قولا فقط. لابد أن يصدق القول عمل صادق خارج من القلب. بل بعض الناس زوجته عنده أكبر من الله سبحانه وتعالى. إذا أمرته زوجته بأمر يخالف أمر الله عز وجل خضع لأمرها. قالت له اشتري لنا تلفاز. تلفاز فيه أفلام ومسلسلات ماجنة، فيه معاصي وذنوب. تغضب ولا خلاص؟ لا تغضبين. ويشتري التلفاز وضع بين يديها لتفتح على الأفلام والمسرحيات المحرمة، يرضيها ليغضب ربه عز وجل. وهكذا، فكلمة الله أكبر تجعل تعظيمك لله عز وجل فوق كل شيء. فإذا انتهيت من تسبيحات الصلاة تريد أن تمشي، إلى أين تذهب؟ خلاص سهران طول الليل، أريد أن أنام، استريح بعد الفجر. يا أخي أمامك فرصة عظيمة، لماذا تضيعها؟ ما هي؟ كم بقي على الشمس؟ بقي ساعة أو ساعة ربع. لو جلست هذه الساعة فذكرت أو سبحت أو قرأت قرآن وانتظرت حتى تطلع الشمس ثم صليت ركعتين، أتدري ماذا تأخذ من الأجر؟ تأخذ أجر حجة وعمرة. حجة وعمرة؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة. هذا أجر عظيم جدا على عمل قليل جدا. ولكن انتبه، لابد من شروط. اسمع الشروط التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. أول شرط: من صلى الفجر في جماعة. يعني لو جئت وجدتهم قد انتهوا من صلاة الجماعة وصليت وحدك لا تأخذ أجر الحج والعمرة حتى لو ظللت تذكر الله إلى الظهر. الشرط الأول: من صلى الفجر في جماعة. الشرط الثاني: ثم جلس في مصلاه. لو خرجت إلى بيتك تذكر الله عز وجل وبعدين تصلي ركعتين لا تأخذ أجر الحج والعمرة، لابد أن تظل في المصلى في المسجد، لا تخرج من المسجد. ثم جلس في مصلاه. الشرط الثالث: يذكر الله، يعني يسبح يكبر يهلل يقرأ القرآن. طيب لو ذكر الدنيا، فلان قال له تيجي معنا بكرة حين سفر، تأتي معنا، أي كلام من كلام الدنيا ضاع، انتهى الأجر. لابد أن يكون حديثك من بعد الصلاة إلى صلاة ركعتين عند طلوع الشمس كله ذكر لله عز وجل، لا تقطعه بذكر الدنيا. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة. بعد ما ترتفع الشمس مقدار 10 دقائق 12 دقيقة ربع ساعة تصلي ركعتين، لأنه تكره صلاة الصلاة أثناء الشروط. هاتان الركعتان ماذا نسميهما؟ ضحى أم صلاة شروط؟ ماذا نسميهما؟ نسميهما صلاة الضحى. والدليل على ذلك ما رواه الحاكم وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث إسناده جيد وصححه الألباني في صحيح الترغيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم ثبت في مصلاه حتى تمكنه صلاة الضحى ثم صلى ركعتين عاد بحجة وعمرة متقبلتين. الشاهد من الحديث: ثم ثبت في مصلاه حتى تدركه إيه؟ صلاة الضحى. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، سماها صلاة الضحى. فإذا ما صليت الضحى، طبعا بعض الناس يقول إن شاء الله فرصة، أنا يمكن أن أحج وأعتمر كل يوم يعني في الشهر تحج كم مرة؟ 30 حجة و30 عمرة في الشهر. يقول إن شاء الله غدا سأنام مبكرا وأصلي الفجر في جماعة وأجلس أذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس وأصلي ركعتين. صلى الفجر في جماعة، الناس انصرف، ظل وحده في المسجد ينظر يمينا وشمالا لم يجد أحدا. الشيطان يأتيه جاه النوم، يريد خلاص يريد أن يدفع عنه النوم، لأنه يريد أن يأخذ أجر حجة وعمرة ويسبح ما بقي إلا نصف ساعة. فيأتيه النوم فيمسح النوم عن وجهه، فيأتيه النوم فيغالبه، والشيطان لا يطربك تأخذ الأجر والحسنات. يصعب على الشيطان أن تفوز بحجة وعمرة، ولا تظنن أنه شيطان واحد، بل قد يأتيك 5، 6، 10، 20، 100، 45 شيطان. حتى روي أن من المؤمنين من يمشي خلفه من الشياطين مثل قبيلتي ربيعة ومضع. أعاذنا الله وإياكم من الشيطان. هذا الشيطان يأتيك بفكرة وهذا بفكرة وهذا يأتيك بالنوم وهكذا، ما بقي إلا ثلث ساعة لطلوع الشمس، كلا تعبت اليوم أروح أنام اليوم وآتي غدا إن شاء الله، إن شاء الله غدا أخذ أجر حجة وعمرة. خرج هذا الإنسان الذي يريد أن ينام، قابله رجل على باب المسجد، ما تدري في تقديم إلى وظائف ممتازة، مرتبات 20,000 في الشهر، كيف؟ أين هي؟ ظل يتكلم معه حتى ارتفعت الشمس وطار النوم من عينه. ما الذي أطار النوم من عين هذا الرجل؟ حبه للدنيا، نسى النوم. أنت كنت تقول سأموت إن لم أنم سانا وسأموت. ما الذي أطار النوم من عينيك؟ ما الذي دفع عنك النوم؟ إنه حبك للدنيا. ولو كنت تحب الآخرة وأجرها لن دفع النوم عن عينك حينما رأيت أجر الحجة والعمرة بين عينيك ماثلتين. لكن نحن في أمر الدنيا نتنافس، وفي أمر الآخرة لا 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 نتنافس، في أمر الآخرة لا نتنافس. يعني رجل يسبح، وجدته مثلا لا يطمئن في السجود، تقول له يا عبد الله اطمئن في السجود، قال أنا سبح 3 تسبيحات. أما تكفي 3؟ تكفي، لكن ليش ما تسبح 5، 7، 10؟ لماذا؟ يقول يا أخي 3 تكفي، خلاص 3 تكفي. طيب 3 تكفي، لكن أمامك وظيفتان، وظيفة 20,000، وظيفة 30,000. إلى أي الوظيفتين تتقدم؟ 30,000. يا أخي 20 ما تكفي، 20,000 تكفي. أي تكفي، لكن نريد زيادة، هذا في أمر الدنيا، لماذا لا تأخذ زيادة في أمر الآخرة أيضا؟ لماذا؟ رغم أن رب العزة تبارك وتعالى لما ذكر الآخرة ذكرها بلفظ التنافس والمصارعة، فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا، هذا في أمر الآخرة مسارعة وتنافس. لكن لما ذكر الله الدنيا ما أمر بالمسارعة ولا بالتنافس، وإنما أمرنا أن نمشي على مهلنا، فقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فإيش؟ سارعوا ولا تنافسوا؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، امشي على مهل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه المشور. ففي أمر الدنيا امشي، امشي على مهل، خذ بالأسباب، نعم لا تتواكل، ولكن امشي على مهل وسوف يأتيك رزق. ولذلك قال فامشوا في مناكبها وكلوا من إيش؟ من رزقه، لم يقل كلوا من تعبكم وجدكم وكدكم. ما تظنن أن الرزق يساوي التعب، كلا، قد يتعب الإنسان كثيرا ويربح قليلا، قد يتعب قليلا ويربح كثيرا. إنسان جالس في معرض سيارات يبيع سيارات، اتصل به إنسان، السلام عليكم، وعليكم السلام، أريد سيارة مرسيدس، ماشي استلمها غدا إن شاء الله، اتصل أعطينا 10 سيارات مرسيدس. جاء الرجل بالأمس أعطاه السيارة المرسيدس، جاء الرجل بعد ساعة فسلمه السيارة المرسيدس، كم كسب فيها؟ 100,000. هو جالس ما فعل شيء، رفع سماعة الهاتف، وضع سماعة الهاتف، وهذا العامل طول الشهر يتعب ويكد ويعرق ويعمل جاهدا، آخر الشهر يأخذ 2,000، 3,000، 4,000. الرزق لا يسوي التعب أصلا، وإنما الرزق مقدر من عند الله عز وجل، ولذلك قال وكلوا من رزقه سبحانه وتعالى وإليه النشور. بعدما صلى ركعتين بعد طلوع الشمس يخرج من المسجد برجله اليسرى
ويقول دعاء الخروج من المسجد وهو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. وزاد ابن ماجة بسند صحيح: اللهم اعصمني من الشيطان. ثم يتجه إلى بيته ذاكرا شاكرا، ذاكرا ربه عز وجل، لأن كل تسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، شاكرا ربه تبارك وتعالى على ما وفقه له من الطاعات والجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر والحصول على أجر الحجة والعمرة. فإذا ما دخل بيته يقول دعاء الدخول، فيقول بسم الله أثناء دخول بيته، ثم إذا أراد أن يستريح استراح، ثم يخرج إلى عمله فيخرج من المنزل أيضا ويقول دعاء الخروج من المنزل، وهو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يذهب إلى عمله محركا لسانه بذكر الله عز وجل، لأنه يعلم أن كل تسبيحة أو تكبيرة أو تهليلة يقولها تكتب في ميزان حسناته، والحسنة بكم؟ بعشر أمثاله. فكلما كثر الإنسان من الذكر كلما كثرت حسناته، والذكر من أسهل الأشياء التي يحصل الإنسان بها أجورا كثيرة. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى، تعرفون الإمام البخاري رحمه الله صاحب صحيح البخاري الذي يقول عن نفسه: ما وضعت حديثا في هذا الكتاب إلا توضأت وصليت ركعتين واستخرت الله عز وجل أأضعه أم لا. وكان هو صبي صغير قد رأى رؤيا، وهو صبي صغير كان يحفظ 70,000 حديث سردا، فرأى رؤيا في المنام يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويرفع قدمه وأضع قدمي مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كلما رفع قدمه وضع البخاري قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسألت أهل التأويل فقالوا: يا محمد، اسمه محمد بن إسماعيل البخاري، قالوا: يا محمد إنك تتتبع السند الصحيح حتى تصل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى رؤيا أخرى وهو صبي أيضا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رأيته نائما وبيدي مذبة أذب بها الذباب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت أهل التأويل فقالوا: تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه الله بعد ما انتهى من صحيحه كله ختمه بهذا الحديث العجيب الجميل الذي لو عمل به المسلم لسعد في الدنيا والآخرة، وهو الحديث الذي رواه البخاري في آخر صحيحه ورواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا حديث جميل. وبهذه المناسبة حدثت قصة لأحد الرجال في البدو، وهذا الرجل كان لا يقرأ ولا يكتب بدويا، فجلس يوما في مجلس علم فسمع هذا الحديث من شيخ، سمع هذا الحديث من الشيخ، والشيخ يقول: يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. يا جماعة، كل من يعرف شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله عز وجل فليبلغه للناس. فأعجب هذا البدوي بهذا الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقام هذا البدوي وقد حافظ الحديث ما يقابل أحدا إلا ذكر له هذا الحديث، حتى إذا ذهب إلى السوق يبيع ويشتري، قبل ما يشتري يقول: يا بني اسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا قابل واحد في الطريق أو جلس مع مجموعة يقول: يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ويذكر الحديث، وهكذا ما يقابل أحدا في الشارع فيكلمه حتى يخبره بهذا الحديث. وقال: سوف أبلغ هذا الحديث لكل من ألقى. حدث له حادث وانقلبت السيارة، راح في غيبوبة، حملوا، دخل المستشفى في العناية المركزة، دخل الطبيب يضع له الأكسجين وكذا وبدأ يتنفس، أول ما فتح عينه وجد الطبيب
قال له يا دكتور؟ قال نعم. قال له يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وفاضت روحه إلى الله ومات. مات الرجل على هذا الذكر، ومات وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وختم الله عز وجل له بهذه الخاتمة الطيبة من أجل صدقه وإخلاصه في تبليغ حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخرج من بيتك إلى العمل ذاكرا شاكرا، فإذا ما جلست في عملك فعليك بحفظ ثلاثة أشياء: بحفظ لسانك، وحفظ عينك، وحفظ وقتك. بحفظ لسانك من الغيبة والنميمة، أنت صائم ما ينبغي أن تبقى بالناس. بحفظ بصرك ألا تتطلع ولا تنظر إلى النساء الأجنبيات أو تشاهد الأفلام والمسرحيات أو نحو ذلك. وتحفظ وقتك، إذا وجدت في العمل وقتا فاضيا أو فارغا افتح المصحف وأقرأ الحرف بعشر حسنات. ثم إذا رجعت، إذا أذن الظهر فاذهب إلى المسجد، توضأ في مكان عملك واذهب إلى المسجد، تأخذ بكل خطوة حسنة، ثم تصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده حرمه الله على النار. وهذا حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده حرمه الله على النار. ثم إذا ذهبت إلى صلاة العصر فتوضأ أيضا في بيتك لتأخذ أجور هذه الخطوات، لأنك إن لم تتوضأ لا تأخذ أجرا، لا تأخذ أجرا على الخطوات. تتوضأ في بيتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم عمد إلى المسجد فكل خطوة يخطوها حسنة، وفي رواية خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. فإذا ذهبت لصلاة العصر فصلي أربعا قبل العصر. للحديث الذي صححه الألباني أيضا في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا. فمن صلى قبل العصر أربع ركعات نالته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا صليت العصر وأنت ما عندك عمل، تريد أن تذهب إلى البيت، لماذا؟ ماذا ستصنع؟ اجلس في المسجد اقرأ قرآن إلى المغرب، وفي المغرب افطر على تمر وصل. هذه الجلسة تقرأ فيها قرآن تأخذ آلاف الحسنات، وأنت ما زلت في مصلاة فالملائكة تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما دمت في مصلاك. الأمر الثالث أنه يكتب لك بهذه الجلسة كلها صلاة، لأن الرجل إذا كان في مصلاة فهو في صلاة، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي. ثم إذا أفطرت تفطر على تمرات وتر، كما روى أبو داود بسند الحسن من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات وتر قبل أن يصلي، يعني ثلاثة خمسة تسعة تسعة وتسعين مية واحد، يعني المهم أن تكون تمرات وتر. فإذا ما أفطرت على تمرات وتر وشربت ماء أو كذا أو حليب أو غير ذلك، ثم جئت فصليت المغرب، ثم عدت إلى بيتك وجئت فصليت العشاء، فبعض الناس يشتكي من عدم الخشوع في صلاة العشاء وصلاة التراويح، والسبب هو أنه يتعشى قبل العشاء، وهذا خطأ. ارجع كل تمرات أيضا أو شيء خفيف، ثم تعال إلى المسجد فصلي العشاء وأنت خفيف، صلي التراويح وأنت خفيف، تشعر بالخشوع والخضوع. أما إذا ملأت المعدة ما تشعر لا بصلاة ولا بخشوع ولا خضوع ولا شيء. ثم اذهب بعد التراويح فكل ما تشاء، لكن حينما تدخل بيتك لكي تبيت انتبه، فإن مجموعة من الشياطين تحاول أن تدخل معك، فإذا أردت أن تمنع هذه الشياطين من الدخول كلمة واحدة وهي بسم الله، تقول عند دخولك بسم الله، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فلم يذكر اسم الله تعالى قال الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت، يعني ستبيتون عند هذا الرجل الليلة. فإذا وضع الطعام فلم يذكر اسم الله على طعامه قال الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت والعشاء. فإذا ذكر الله عز وجل عند دخوله قال الشيطان: لا مبيت لكم في هذا البيت. فإذا ذكر الله عند طعامه قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. تصور أنك دخلت البيت ونسيت أن تذكر اسم الله، من الذي سيدخل معك؟ ليس شيطانا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. قال الشيطان لإخواني، قد يدخل معك خمسون شيطانا، مئة، مئة وخمسين شيطان، يدخلون معك البيت، يبيتون معك هذه الليلة. ماذا يصنع الشياطين؟ الشياطين ليس لهم إلا الإضلال والإغواء، يبدأ يحرش الولد على أخته، ويحرش الرجل على زوجته، ويحرش الزوجة على زوجها، وتعيش هذه الليلة في ضنك معك مجموعة من الأعداء، والعجيب أنك لا تراهم وهم يرونك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فيقعون العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة، وسبب ذلك كلمة واحدة: بسم الله. ولذلك يقول العلماء: لو نسيت ودخلت اخرج مرة وقل بسم الله ثم ادخل. دخلت وجلست في البيت واسترحت ساعة وانت جالس قلت يا أولاد نسيت أقول بسم الله، تخرج خارج الباب وتقول بسم الله وتدخل، الشياطين كلها تخرج وتنظف البيت من الشياطين. ثم عليك أن تجعل لأبنائك ولو يوما في الأسبوع تجلس مع زوجتك وأبنائك وبناتك، تعلمهم شيئا من دين الله عز وجل. فروض الأعياد تقول لي: قم يا محمد توضأ أمامي. يتوضأ أمامك، إذا نسى شيء في الوضوء وكذا تعلمه. تقول يا أولادي الليلة هذا للوضوء، تعلمهم كلهم الوضوء. ولا تتعجب إذا قلت لزوجتك: قم توضأ أمامي، زوجتك امرأة دينة وكل شيء، لكن قد لا تجيد الوضوء، لأن كثير من الناس يتعلم الوضوء وهو صغير ثم بعد ذلك يتوضأ تقليدا. الليلة التي تليها تقول يا أولادنا إن شاء الله نتعلم اليوم الفاتحة، تأخذهم واحد واحد كل واحد يقرأ الفاتحة، قد يكون يخطئ في حرف يخطئ في كذا، تعلم أبنائك وبناتك وزوجتك الفاتحة. اليوم الذي يلي تعلمهم الصلاة كيفية الركوع وماذا يقول فيها والسجود وماذا يقول فيها وهكذا. لا بأس أن تعلم زوجتك كيفية الغسل من الحيض والنفاس ونحو ذلك، هذه أمور قد يجهلها النساء، الرجال يأخذون قسطا كبيرا من التوعية والإرشاد في المساجد، أما النساء حبيسات البيوت أو حبيسات التلفاز والأجهزة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فقد ينتشر الجهل في النساء. علمها غسل الحيض وغسل النفاس وعلمها هذه الأشياء، لأنك مسؤول عنها أمام الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال العلماء: بتعليمهن أمور الدين وحثهن على الفضيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. إذا أردت أن تنام، لنختم بذلك الحديث إن شاء الله، فتوضأ لكي تنام. ليش؟ ليش تتوضأ لكي تنام؟ تريد أن تصلي؟ توضأ لكي تنام متوضئا، لأنك إذا نمت متوضئا فإن الله عز وجل يرسل إليك ملكا خاصا، يأتي الملك يقول انزل الدوحة في الحي الفلاني بيت فلان، ادخل احرس فلان هذا إلى الصباح لأنه نام متوضئا. هذا الملك أين يقف؟ يقف على باب البيت؟ كلا. على باب غرفة النوم؟ كلا. على رأس السرير؟ كلا. إن هذا الملك يدخل بين جسمك وثوبك حتى لا تستطيع الشياطين أن تضلك. ما الدليل؟ الدليل حديث الثابت في السنن وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يبيت طاهرا، يعني متوضئا، ما من عبد يبيت طاهرا إلا أرسل الله في شعاره ملكا. شعاره هو الثوب الذي يلي شعر الجسد، الإنسان يلبس ثوبين: الشعار والدثار. الشعار الثوب الملامس لشعر الجسد، والدثار الثوب الأعلى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مادحا الأنصار: الأنصار شعار والناس دثار. إلا أرسل الله في شعاره ملكا، يعني يدخل الملك في ثوبك بين ثوبك وشعر جسمك. استمع إلى تكملة الحديث لترى الهدية الثمينة التي تأخذها بفضل هذا الوضوء: إلا أرسل الله في شعاره ملك، كلما انقلب قال الملك: اللهم اغفر له إنه بات طاهرا. كلما انقلب قال الملك: اللهم اغفر له إنه بات طاهرا. فهذه هدية لك من ربك عز وجل فلا تطيعها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اهدنا واهد أبناءنا، اللهم اهد أبناءنا، اللهم اهد أبناءنا وبناتنا، واهد زوجاتنا وأمهاتنا وآبائنا، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت المجاهدين، واربط على قلوبهم، وسدد رميهم، وألف بين قلوبهم، واجمع شملهم. اللهم أظهر بالإسلام عزهم، اللهم أظهر بالإسلام عزهم.
تحية الإنسان بالرصد،
أيام عمرك كلها عدد، ولعل يومك آخر العدد. أيام عمرك كلها عدد، ولعل يومك آخر العدد.
يا من يعد غدا لتوبته، على يقين من بلوغ غدي. يا من يعد غدا لتوبته، على يقين من بلوغ غدي. يا من يعد غدا لتوبته، على يقين من بلوغ غدي. المرء في زلل على أمل، المرء في زلل على أمل، ومنية الإنسان بالرصد، ومنية الإنسان بالرصد.
أيام عمرك كلها عدد، ولعل يومك آخر العدد. أيام عمرك كلها عدد، ولعل يومك آخر العدد.